الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى المورد الرابع من موارد النكرات، من موارد المعارف، وهو البحث في باب اسم الموصول. وفي ذلك يقول الناظم: موصول الأسم الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي، بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، إلى آخر الأبيات. لا شك ولا ريب في أن التعريف والتنكير النسبة بينهما هي نسبة التقابل بين الملكة وعدمها، فإن التنكير أمر عدمي والتعريف أمر وجوديا، ولا يجتمعان على كلمة واحدة، ولكن يمكن ارتفاعهما في غير مورد الاسم تماما، كالجهل والعمى، كالجهل والعلم، او كالبصر والعمى، عليه السلام. فانهما امر وجودي وعدمي لا يجتمعان، ويمكن ارتفاعهما في غير مورد الإنسان، فتقول للحجر إنه لا جاهل ولا عالم. وكذلك التعريف والتنكير، فإن غير الاسم يمكن أن يقال فيه هذا لا معرفة ولا نكرة، فالفعل لا يتصف بالتعريف ولا بالتنكير، وكذلك الحرف. وأما الوجه في أنه لماذا كان التعريف والتنكير من باب التقابل، أو التقابل بينهما من باب التقابل بين الملكة وعدمها، فهذا ما يحتاج إلى تأمل. عليكم السلام ورحمة الله. يحتاج إلى تأمل منكم في البيت، ويحتاج إلى تتبع لكلمات النحاة. الوجه فيه واضح، من تأمل قليلا يستطيع أن يخرج بوجه له. خب، إذا اتضح ذلك علم أننا عندما نتحدث عن المعارف فلا بد أن تكون هذه المعارف أسماء، فلا يعقل في الحديث عن المعارف والنكرات أن ندخل شيئا من الحروف أو شيئا من الأفعال ثم نقول إن هذا الحرف أو هذا الفعل هو نكرة أو معرفة. فإذن باب المعارف والنكرات باب مختص بخصوص الأسماء، ولأجل ذلك قال المصنف، قال الناظم: موصول الأسماء الذي الأنثى التي. الموصول واحد من المعارف، فإذا لابد أن يكون اسم. ومن هنا لا يتجه عليه ما اعترض به بعضهم، بعضهم اعترض على الناظم هكذا، أنه أنت تتحدث عن الموصول، والموصول والموصول منه موصول حرفي ومنه موصول اسمي. بعبارة ثانية، الكلمات التي نسميها موصولة منها ما هي حروف ومنها ما هي أسماء، وأنت كلامك في الموصول، فلماذا لم تتعرض للموصول الحرفي؟ جواب هذا الاعتراض بعد المقدمة التي ذكرناها واضح، لأن الكلام ليس في الموصول خارجا عن باب المعارف والنكرات، بل الكلام عن الموصول داخل باب التعريف والتنكير. وإذا كان داخل هذا الباب فلا نجد في هذا الباب إلا الأسماء. فالموصول الحرفي عندما يذكر في باب التعريف والتنكير فلا وجه لذكره في هذا الباب إلا الاستطراد، إلا أن تكون تبحث عن شيء أجنبي وتعترف بأنه شيء أجنبي وخارج عن هذا الباب. فلأجل ذلك المصنف لم يكن ملزما بالتعرض للموصولات الحرفية. إلا أن الشارح ابن عقيل ارتأى أنه ما دام الكلام عن الموصول فلنذكر ما هو الفرق بين الموصولات الإسمية وبين الموصولات الحرفية. عندما يقال الموصول الإسمي أو اسم الموصول أو الاسم الموصول، ما هو فرق الاسم الموصول عن الحرف الموصول؟ لا بد أن نعرف بداية ما هو الاسم الموصول. الاسم الموصول هو الاسم معرفة الذي يكون موصولا بجملة بعده. اسم لا بد أن يأتي بعده جملة، هذه الجملة لا بد أن تكون متصلة به. فإن اسم الموصول من دون الجملة مبهم، فحتى نزيل الإبهام والغموض الذي فيه فلا بد من جملة تأتي بعده تزيل هذا الإبهام وتوضحه. كيف الاسم الموصول مبهم؟ نقول الآن إذا قلت لك الذي، ماذا تفهم منها لوحدها؟ هل تفهم منها الذي قام أو الذي قعد أو الذي نام أو الذي كتب؟ كل هذا محتمل، فإذن هي مبهمة مرددة بين مئات بل ملايين احتمالات. فحتى نزيل هذا الإبهام آتي أنا بجملة بعدها فأقول جاء الذي قام، فهنا أزلت الإبهام. فالجملة التي هي صلة للموصول وظيفتها إزالة الإبهام والغموض من معنى اسم الموصول. إذن الاسم الموصول هو الاسم المبهم في نفسه الذي يحتاج إلى جملة بعده متصلة به تزيل هذا الإبهام، وأمثلته الذي والتي والذين مما سيأتي الآن ذكره وبيانه. هذا هو الاسم الموصول. فبالحرف الموصول ما هو؟ الحروف الموصولة هي الحروف التي توصل بشيء بعدها. هذا الشيء قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون جملة، بخلاف الاسم الموصول. الاسم الموصول لا بد أن يكون بعده جملة، لا يزول الإبهام منه إلا بجملة، لأنه على الأقل لا بد من مسند ومسند إلى، على الأقل لا بد من فعل وضمير يعود إلى الموصول. سيأتي أنه لا بد في هذه الجملة من أن يكون هناك ضمير، ولا يعقل أن تتألف هذه الجملة من ضمير لوحده، فعلى الأقل لا بد فيها من طرفين، أحدهما ضمير والآخر مسند لهذا الضمير، فلا بد من جملة. بخلاف إذن الحرف الموصول، الحروف الموصولة هي الحروف التي تتصل مع ما بعدها، تتصل بشيء بعدها. الآن هذا الشيء إما أن يكون مفردا كما سيأتي مثاله أو أن يكون جملة ومركبا. طبعا حتى نستطيع أن نعرف ما هي الحروف الموصولة بالنتيجة، النتيجة الآن أن نحن ماذا عرفنا الحرف الموصول؟ عرفناه بأنه الحرف الذي يجب أن يتصل بشيء بعده. خب نقول أي حرف هو الذي لا يجب فيه ذلك؟ نحن عرفنا سابقا أن الحروف معناها ليس في نفسها، وإنما يظهر معناها في غيرها. فعندما تفترض الحرف في الكلام فلا بد من وجود غيره معه. فإذا نستطيع أن نقول كل الحروف هي حروف موصولة. لماذا؟ لأنها لا بد أن تتصل مع ما بعدها بشيء، لا بد أن تتصل بشيء يكون بعدها. هذا حال جميع الحروف. الآن خذ مثلا في فإنها لابد أن تكون متصلة بشيء بعدها وهو البيت. من لابد أن تكون متصلة بشيء بعدها أن لم إلى آخره. إذن هل نستطيع أن نقول إن جميع الحروف حروف موصولة بما أنها تتصل حتما لابد أن تتصل بشيء بعدها؟ نقول لا، يوجد علامة حتى نستطيع أن نميز الحروف الموصولة من الحروف غير الموصولة. هذه العلامة هي هكذا، ننظر نتأمل في هذا الحرف، إن وجدنا أن هذا الحرف يؤول مع ما بعده بمصدر فنقول عنه إنه حرف موصول. بعبارة ثانية، الحرف الذي يؤدي اتصاله بالغير الذي بعده يؤدي إلى أن يسبك هو وما بعده بمصدر هذا نسميه حرفا موصولا. فالحرف الموصول إذن والحرف المصدري. نضرب مثالا أو مثالين. مثال أول، رأيت زيدا في البيت. هل تستطيع أن تصور، أن تنشئ، أن تجعل من في البيت، هل تستطيع أن تجعل منها مصدرا؟ مثلا رأيت رجلا بيتا، يعني لا شك ولا ريب أنها لا أننا لا نستطيع أن نسبك منها وما بعدها مصدرا، فإذا هي ليست مصدرية، فإذا هي ليست موصولة. وإن وجب لأنها حرف أن تتصل بما بعدها، كل الحروف متصلة بما بعدها، غاية الأمر أن الحروف الموصولة هي الحروف التي تقبل أن ينشأ منها مصدر. مثال آخر، مثلا عجبت أن جاءني زيد. ألا نستطيع أن نقول إن هذه الجملة تدل على معنى على جملة أخرى وهي عجبت من مجيء زيدان؟ نفس المعنى. فبعد أن كانت أن التي هي حرف مصدري داخلة على فعل بعدها، أمكن أن نصوغ من هذا الحرف مع الفعل الذي بعده أن نصوغ منه مصدرا. فبدل أن جاءني تقول من مجيء زيد، تقول مجيء، فحولت الفعل وأن إلى مصدرين، فهذا نسميه إذن الحروف الموصولة. والحروف الموصولة كما يدل عليه الاستقراء خمسة أحرف، وهي أن وما وكي بعد وأن ولو. إذن أن وأن وما ولو وكي، خمسة أحرف. أما أو فتوصل بالفعل، أن المصدرية توصل بالفعل، وهذا الفعل لابد أن يكون متصرفا، لا يمكن في الفعل الذي يأتي بعد أن المصدرية أن يكون جامدا. مثل ماذا الأفعال الجامدة؟ مثل عسى، لأنك لا تقول يعسي وإعسي مثلا. أفعال الجامدة هي التي لا تتصرف، لا يكون منها إلا صيغة الماضي، لا يكون منها صيغة أمر ولا صيغة مضارع. وليس مثلا، ليس فعل من أخوات كان، لكنه لا تقول يليس أو لس مثلا في فعل الأمر، فإذا هذا فعل جامد. أن المصدرية لا تقبل أن يأتي بعدها فعل جامد، وإنما لابد أن يكون بعدها فعل متصرف، يعني له صيغ ثلاثة، مضارع وماضي وأمر. مثل ماذا؟ مثل عجبت من أن قام زيد. عجبت من أن قام زيد، قام فعلا وهو متصرفا، لأنك تقول يقوم وقم، إذن هو فعل متصرف وهو ماض، فصح وقوعه بعد أن. هذا مثال للماضي. مثال للمضارع، عجبت من أن يقوم زيد، فعل مضارع، إذن عندما تقول مضارع يعني متصرف. الحصان ودخلت عليه عن المصدرية، فماذا هو، ما هو المعنى هنا؟ يعني عجبت من قيام زيد. في كلا الجملتين تقول عجبت من قيام زيد. شوف هنا نكتة، أن أنا المصدرية، أنا المصدرية إذا دخلت على الماضي فهي مصدرية غير عاملة، يعني فقط دورها الدور أنها تولد لنا المصدر. أما إذا دخلت على الفعل المضارع فلها مضافا إلى وظيفة المصدرية لها وظيفة أخرى، وهي وظيفة النصب، واحد من الحروف الناصبة أن ولن وإذن وكي. فإذن لذلك تقول عجبت من أن يقوم زيد. خاف لا، الفعل الماضي مبني،
الفعل الماضي مبني لكنه في محل خاص، يعني في معنى أن ناصب،
يعني تقول أنه مبني في محل نصب. هذا نفكر به، لا بأس بهذا السؤال، يعني نفكر بوجهه. وحتما لا يوجد فعل ماضي مبني في محل شيء، لكن ما هو الوجه الفني فيه؟ هذا نفكر فيه. نعم أفكر فيه إن شاء الله وأتيك بالجواب. خب بل، فإذا هذا بالنسبة لي أن المصدري. خب إن قلت كيف تقولون إن أن المصدرية لا يأتي بعدها إلا فعل متصرف، مع أنه ورد في قوله تعالى في القرآن الكريم أن المصدرية التي تسبك مع ما بعدها بمصدر، ومع ذلك وجدنا أن الفعل الواقع بعدها ليس فعلا متصرفا وإنما هو فعل جامد، وذلك قوله تبارك وتعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فإنه أن هذه أن هي المصدرية وقد دخلت على فعل جامد. وأيضا قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا فعل جامد وقد دخلت عليه أن. يجيب المصنف على هذا الإشكال بقوله يوجد في اللغة العربية استعمالان لكلمة أن. الاستعمال الأول أن المصدرية المحضة، يعني التي تأتي فقط وفقط للمصدرية، والتي لا تعمل في الماضي شيئا وتعمل في المضارع، التي لا تعمل في الماضي شيئا لكنها تعمل في المضارع، مثل عجبت من أن يقوم وعجبت من أن قام. ويوجد لدينا أن ثانية في اللغة العربية وهي أن المخففة من الثقيلة. عندما سنأتي إلى بحث الابتداء وندرس كان وأخواتها سنأتي إلى باب بعده يسمى باب إن وأخواته، الحروف المشبهة بالفعل التي إذا دخلت على المبتدأ والخبر تنصب الأول وترفع الثاني. هذه الحروف هي إن وأن وكأن وكأن ولكن وليت ولعل. كلمة إن أو الحرف الأول وهو إن يوجد لهجة فيه وهو لهجة التخفيف، يعني مرة تقول إن زيدا قائمان، ويوجد لهجة أخرى تقول فيها إن زيدا قائم. هذا بالنسبة لإن. بالنسبة لأن أيضا أن مثلا عجبت من أن زيدا قائم، ومرة تقول عجبت من أن زيدا قائم. هذه أن ليست أن الأصلية، يعني لا وجود لها في الحروف الأصلية، وإنما هي عبارة عن لهجة في الحرف أن. فعندما تجد أنه يوجد أن وبعدها فعل جامد فاعلم أن أن هذه ليست أن المصدرية وإنما هي أن المخففة من الثقيلة. أن المشددة يقولون عنها ثقيلة، لماذا؟ لأن التشديد ثقيلة. المخففة من الثقيلة يعني التي أزيل تشديدها الذي هو فيها، فصارت الكلمة أن. طبعا الآن هذا سيأتي حكمها أن، هذه سيأتي حكمها. فإذا انتهى الكلام في الحرف الأول، نحن قلنا خمسة أحرف، الحرف الأول أن، الحرف الثاني أن، وأن حرف مشبه بالفعل الآن تحدثنا عنه، يدخل على المبتدأ والخبر، ينصب الأول اسما ويرفع الثاني خبرا. خب هذا لماذا كان من الحروف الموصولة؟ نقول لأنه أولا لابد من أن يتصل مع ما بعده، ولابد أن يكون ما بعده جملة، لابد أن يكون ما بعده جملة. لماذا؟ يعني هذه الحروف حروف مشبهة بالفعل، والحروف المشبهة بالفعل لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، يعني التي تكون مؤلفة في الأصل مبتدأ وخبر، فلابد أن يكون بعدها جملة، وأن تكون هذه الجملة إسمية. هي موصولة بجملة بعدها، هذا أولا، وثانيا هي تسبك مع ما بعدها بمصدر. الآن عندما أقول لك عجبت من أن زيدا قائم، أليس هذا في معنى قولنا عجبت من قيام زيدا؟ فمن أين أتينا بمعنى القيام الذي هو المعنى المصدري؟ نقول لولا وجود أن لم نستطع أن نفهم هذا المعنى المصدري، فإذا ببركة وجود أن استطعنا أن نأتي بمصدر من جاء أو من. نعم، ماذا كان المثال؟ عجبت من أن زيدا جاءني أو قام. طب فعندما تصوغ مصدرا منها فهذا يدل على أنها تحمل معنى المصدري، فاجتمعت فيها الخصوصيتان، الخصوصية الأولى أنها تتصل مع ما بعدها، الخصوصية الثانية أنها تسبك مع ما بعدها بمصدر، فلذلك صح أن نجعلها من قسم الموصولات الحرفية. بما أن لها لهجتان، لهجة بالتشديد ولهجة بالتخفيف، فما دام الأصل الذي هو أن يوجد فيه هاتان الخصوصيتان وهما الموصولية والمصدرية، فكذلك أن المخففة من الثقيلة وهي التي تحدثنا عنها أيضا قبل قليل. ولذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا نقول أن دخلت على الفعل الجامد، وإنما نقول دخلت على جملة اسمية، وتقدير الكلام وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، فيوجد الضمير محذوف هو عبارة عن اسم إن، والفعل الجامد الذي ترونه ليس في الحقيقة متصلا بأن، وإنما هو يوجد فاصل بينه وبين أن وهو المبتدأ أو اسم أن، فيكون هذا ليس للإنسان إلا ما سعى جملة في محل رفع خبر لأن. فإذا دخول أن على على الفعل الجامد لا يكون أصلا، يعني الآن إذا قلت لك صح أم خطأ، هل تدخل كلمة أن على الفعل الجامد؟ لابد أن تجيب بأن هذا خطأ، تقول لي أن لا تدخل على الفعل الجامد أبدا. أما إذا كانت مصدرية فلأن الأن المصدرية شرطها الدخول على الفعل المتصرف، فإذا كان يوجد فعل جامد بعدها علمنا أن هذه ليست أن المصدرية. وأما إذا كان يوجد بعدها فعل جامد، فلأنها في موارد وجود الفعل الجامد يكون هناك اسم محذوف، فتكون أن داخلة على الاسم وهذا الفعل الجامد، فهي دخلت إذن على جملة اسمية ولم تدخل على فعل جامد. هذا تمام الكلام أيضا في الحرف الثاني. الحرف الثالث كي وهو أداة من أدوات النصب، وكي هذه لا تدخل إلا على فعل مضارع بخلاف أن صحيح حرف من حروف النصب، لكنها قد تدخل على الفعل الماضي أن قام وأن يقوم، بخلاف كي فإن كي لا تستطيع أن تتصل إلا بفعل مضارع، مثل جئتك لكي تكرمني. فهنا نلاحظ أنها موصول حرفي، لماذا؟ أما أنها موصول فلأنها توصل مع ما بعدها بصلة. هذا أولا. وثانيا لأنها تسبك مع ما بعدها بمصدرين، خوف فتقول جئتك لكي تكرمني، يعني جئتك لإكرامك لي، فأخذت من أن من كي وتكرمني أخذت مصدرا وهو الإكرام. هذا بالنسبة للحرف الثالث. الحرف الرابع ما، ما هذه لها عدة استعمالات، ما النافية، وما التي تعمل عمل ليس، وهذان خارجان لا نتكلم عنهما هنا. ما النافية ما زيد قائما، ما هو المصدر الذي يصاغ منها؟ لا يصاغ منها مصدر، فإذن ليست موصولا. فإذن ما النافية ليس بموصول حرفي، وإنما ما التي تكون موصولا حرفيا هي ما المصدرية، ما المصدرية يعني التي لا تدل على النفي، لا تشتغل. بما أننا استثنينا ما النافية وما العامل عمل ليس، فإذا عندما نقول ما هذه موصول حرفي يعني لا تدل على النفي، إذا كانت دالة على النفي فليست موصولا حرفيا. ما هي ما المصدرية؟ مثل ماذا؟ أقول لك أعجبني ما كتبته، أقول لك أعجبني ما كتبته، أو أعجبني ما تكتبه، يعني أعجبتني كتابتك. فصيغة من ما هذه ومن الفعل الواقع بعدها مصدر، لكن هذه ما المصدرية على نوعين، نوع فقط وفقط للمصدرية لا يوجد لها معنى آخر، وظيفتها وغاية والغاية من خلقها في الكلام أنها فقط ترجع الفعل الذي بعدها إلى مصدره، هذا هو الهدف الوحيد من خلقتها وأصل إدخالها إلى الكلام، فلذلك نسميها ما المصدرية فقط، أو ما المصدرية المحضة إن شئت. هذا نوع آخر من ما يكون له وظيفة أخرى غير المصدرية، يعني وظيفة المصدرية ثابتة له لكن له وظيفة ثانية، هذه الوظيفة الثانية هي عبارة عن الظرفية. إذا كانت ما تدل مع المصدرية على الزمان، على الزمان، فإننا نسمي ما هذه ما المصدرية الظرفية أو الظرفية المصدرية. أما أنها مصدرية فلأنها تسبك معنا بعدها بمصدر، وأما أنها ظرفية فلدلالتها على الزمان. مثلا أقول لك أعجبني ما دام زيد قائما، يعني أعجبني الوقت الذي يكون فيه زيد قائما. بعبارة ثانية أدق حتى نأتي لابد أن نأتي بالزمان مع المصدر، أعجبني مدة دوام زيد قائما. شوف داما ماذا صارت؟ صارت دوام، فبدخول ببركة دخول ما عليه صارت مصدرا، ولأجل أن ما هذه ظرفية بدل ما وضعنا كلمة مدة زمان وقت، فإذا هي مصدرية لأنها جعلت داما تصبح دوام، وهي ظرفية لأنها أدخلت إلى الكلام كلمة مدة أو وقت أو حين أو زمان أو ما شئت فعبر. فهذه نسميها ما المصدرية الظرفية. كلا النوعين، ما المصدرية فقط وما المصدرية الظرفية، يصدق عليه أنه موصول حرفي لوجود الخصوصيتين في النوعين. الخصوصيتين ما هما اللتان ذكرناهما؟ الخصوصية الأولى أنه يوجد بعدها جملة متصلة بها، خصوصية الثانية أنها تسبق مع ما بعدها بمصدره. هذا كما هو موجود في المصدرية فقط فهو موجود في المصدرية الظرفية أيضا، فدلالتها على الظرفية لا يمنعها من قيامها بوظيفتها الأخرى الأصلية وهي وظيفة المصدرية. هذا بالنسبة للحرف الرابع. يوجد تفاصيل في عند القراءة نطبقها، يعني لا أستطيع أن أحصي جميع التفاصيل الموجودة. ومنها لو، لو هذه توصل بالفعل أيضا فقط، مر الفعل المضارع ومر الفعل الماضي. مثلا وددت لو قام زيد، يعني وددت قيام زيد، والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد أو لو يقوم، نعم لو يقوم زيد، ف يعني وددت قيام زيد، فهي مصدرية لاتصالها بالفعل بعدها، فهي عفوا موصولية لاتصالها بالفعل بعدها، ولأنها تصيغ من هذا الفعل أو تصوغ من هذا الفعل مصدرا. خذ نقرأ نطبق العبارة. قال يعني الأبيات كلها لم نشرحها لحد الآن، فقط الذي شرحناه كل هذا الشرح الطويل كان لكلمة موصول الأسماء، هكذا كل هذا الكلام كان حول كلمة موصول الأسماء. طبعا هذا ليس من عندي، الإطالة ليس من عندي، الحق في هذه الإطالة على ابن عقيل. لذلك لا نقرأ الأبيات الآن باعتبار لم نشرح منها إلا أول كلمتين. ينقسم الموصول إلى اسميا وحرفيا، ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية. هنا لا يقول أنه عيب على المصنف أنه لم يذكر الموصولات الحرفية، يقول نعم المصنف ملتزم هكذا، أنه الآن هو يتحدث عن باب التعريف والتنكير، والتعريف والتنكير خاصان بالأسماء، فلذلك كان تخصيصه للموصول بالموصول الاسمي فقط. لكن بما أننا جئنا على ذكر الموصول الحرفي، خب دعنا نعرف ما هو، دعنا نعرف ما هو. خب بعبارة ثانية، لماذا ابن عقيل تعرض لهذا البحث؟ لقائل أن يقول إن الناظم أطنب في هذا البيت، يعني أكثر الكلام. لماذا أكثر الكلام؟ خب نقول إذا كان الموصول اسما فلماذا تقول موصول الأسماء؟ يكفي أن تقول لي الموصول حتى أعرف أن المراد الاسم الموصول، لماذا تقول موصول الأسماء؟ قولك موصول الأسماء يشعرنا بأنه يوجد موصول آخر وغير الأسماء. طب لذلك يقول هكذا، يقول المصنف قال موصول الأسماء حتى يحترز عن موصول الحروف، عن موصول الحروف، فمن هنا كان لابد من بيان معنى موصول الحروف. فإذا الحق حتى ليس على ابن عقيل، وإنما الحق على الناظم نفسه، لولا أنه لم يقل، لولا أنه أو لو أنه لم يقل موصول الأسماء وقال مثلا الموصول، كنا ساعة إذن سنكتفي بالكلام عن الاسم الموصول. خب أحدها وهي خمسة أحرف، أحدها أن المصدرية، أن بالسكون، وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد، ومضارعا مثل عجبت من أن يقوم زيد، وأمرا هذا لم أذكر مثاله نحو أشرت إليه بأن قم، يعني أشرت إليه بالقيام، هكذا يصبح المعنى. فإن وقع بعد قم كيف تقول أنه لا يقع بعدها فعل إلا الفعل المتصرف، مع أننا نجد قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن عسى أن يكون إلى آخره. يقول فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فماذا نفعل؟ يقول فاعلموا حينئذ أن هذه ليست من أن المصدرية، وإنما هي من الحرف الثاني، وهي عبارة عن أن المخففة من الثقيلة. الحرف الثاني ومنها أن، وتوصل بأي شيء؟ بجملة باسمها وخبرها اللذان في الأصل جملة اسمية، نحو عجبت من أن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، أنا متصلة بنا المتكلمين وحذفت النون الثانية وحذفت النون الثانية لتخفيفا، أصلها أننا لكن تحذف النون الثانية تخفيفا، فإذا اسمها نا المتكلمين، وأنزلنا هذا فعل، وأن المخففة كالمثقلة، يعني لا فرق بين الثقيلة والخفيفة في الدلالة على معنى الموصول الحرفي، إذ ما دام كلاهما يتصل بجملة ويسبك منه ومما بعده مصدر فكلاهما إذا موصولا حرفيا، وتوصل باسمها وخبرها. لكن فقط يوجد فرق واحد، أن تتصل باسمها وخبر ويكون الاسم والخبر مذكورين، أما أن المخففة من الثقيلة فهي تتصل بالاسم والخبر لكن اسمها يكون محذوفا، لكن اسمها يكون محذوفا، واسم المثقلة مذكورا. ومنها كي، وكي هذه توصل بفعل مضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا. ومنها ما، وتكون مصدرية ظرفية. وقلنا ما معنى مصدريتها؟ معنى أنها مصدرية أنها يصاغ منها ومما بعدها مصدر. معنى أنها ظرفية يعني دلالتها على ظرفية الزمان. خب، لا أصحبك ما دمت منطلقا، أي مدة دوامك منطلقا. خب، دوامك من أين أتت؟ أتت من صفة المصدرية. مدة من أين أتت؟ أتت من صفة الظرفية. وتأتي غير ظرفية يعني مصدرية فقط، نحو عجبت مما ضربت زيدا، يعني عجبت من ضربك، وتوصل بالماضي كما مثلنا، كما مثل، هذه مثلة مفروض أنها للمجهول، وتوصل بالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد، وعجبت مما تضرب زيدا. وكيف نعرف أن ما هذه مصدرية أو ليست مصدرية؟ الآن المصنف سيذكر، عفوا ظرفية أو ليست ظرفية سيذكر المصنف. ومنه قوله تعالى بما نسوا يوم الحساب، يعني مثلا نعذبهم لماذا؟ بما نسوا يوم الحساب، يعني بنسيانهم يوم الحساب. فهنا دلت على المصدرية فقط. وتوصل أيضا بالجملة الإسمية نحو عجبت مما زيد قائما، يعني من قيام زيد، ولا أصحبك ما زيد قائما. طبعا مما أصلها من وما، ثم أدغمت النون في الميم فصارت مما. بل وهو قليل، يعني اتصاله بالجملة الإسمية قليل. وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم. يقول هكذا، إذا أردت أن تميز، أردت أن تميز المصدرية الظرفية عن المصدرية غير الظرفية، ففي الغالب المصدرية الظرفية تكون متصلة بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم، هكذا في الغالب، هكذا في أكثر أحوال. مثل ماذا؟ مثل لا أصحبك ما لم تضرب زيدا، يعني مدة عدم ضربك زيدا. أو مثلا ما ضربت زيدا، يعني مدة ضربك زيدا. ويقل وصلها أعني المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم، فيقل أن تقول لا أصحبك ما يقوم زيدا. يعني يوجد في العبارة هنا نوع من التعقيد، باعتبار شوف كان يتكلم عن أي شيء، وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية، إذا كان يتكلم عن الظرفية المصدرية، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ ويقل وصلها. طب المفروض أن هذه وصلها ترجع إلى أيضا إلى الظرفية المصدرية، لكنه أراد أن يتحدث هنا عن الظرفية فقط أو عن المصدرية فقط، فلذلك قال أعني المصدرية. هذه أعني المصدرية حتى يقول لنا إن مرجع الضمير في وصلها إلى المصدرية فقط، يعني ليس مرجع الضمير في وصلها هنا ومرجع الضمير في توصل هي إلى الظرفية المصدرية، بل إلى المصدرية فقط هنا. خب، ومنه قوله يعني قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، لكاعي يعني قاعدته، يعني المرأة الجالسة فيه، ولكاعي يعني المرأة المتناهية في الخبث في اللؤم. فإذا أطوف ما أطوف يعني أطوف طوافي أو مدة طوافي، إذا كانت ظرفية مصدرية يعني يقول هكذا حظي أنا تعيس، أردت أن أتزوج فطفت الدنيا في سبيل أن أجد فتاة تكون يعني امرأة تكون زوجة صالحة، لكن مهما طوفت مهما طفت في الأرض فأجد نفسي أويت إلى بيت المرأة التي فيه متناهية في الخف واللؤم. هذا يتحدث عن حظه بس. خب، ومنها لو، ولو هذه توصل بالماضي نحو وددت لو قام، والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد. خب، من أين أتيت يا ابن عقيل؟ لماذا فتحت هذا الموضوع الطويل وأنهكتنا معك؟ المصنف لم يتعرض له أصلا، يقول لا، فقول المصنف موصول الأسماء ليس عبثا ليس جزافا، وإنما هو احتراز من الموصول الحرفي، يريد أن يخرج الموصولات الحرفية. طب لماذا يخرجها ما دامت موصولة؟ نقول لأن الكلام في الموصول الذي هو معرفة، والموصول الحرفي لا يتصف لا بالتعريف ولا بالتنكير. ما هو الموصول الحرفي؟ إذن هو كما تقدم أن وأن وكي وما ولو. خب كيف نعرف أنه الآن يتحدث؟ هو المفروض كان يتحدث لنا عن ما معنى الموصول الحرفي في بداية البحث، لكنه نجد أنه أخره إلى هنا. هذا مشكلة في الترتيب. وعلامته يعني وعلامة الموصول الحرفي صحة وقوع المصدر موقعه. كيف نعرف أن هذا موصول حرفي أو لا؟ إذا كان تستطيع أن تذهب مثلا أن قام، تستطيع أن تذهب بها وتأتي بقيام، فإذا يكون هذا موصولا حرفيا، وإلا فلا. نحو وددت لو تقوم، أي قيامك، وعجبت مما تصنع أي صنعك، وجئت لكي أقرأ أي للقراءة، ويعجبني أنك قائم يعني قيامك، وأريد أن تقوم يعني قيامك، وقد سبق ذكره. إذن هذا المقطع كان حقه أن يقدم على البحث كله. نعم.
إنه
نعم.
مما أن وما يجب.
يجب ما هو الذي يجب؟
يعني من مثلا نقول عجبت من أن.
لا هذا عجبت من هذه لأجل أنها عجبت لا تتعدى إلى مفعول إلى مفعولين.
أن ليس الحرف يعني.
أن حرفه.
من خواصه.
ما هي من خواص الاسمية؟ طب ما هو هذا، كيف عرفنا انها من خواص الاسمية؟ انك لابد ان تقول عجبت من قيامك. لا يصح، شوف لا يصح ان تضع حرفا. شوف التفت الان عندما اقول لك عجبت من ان قام زيد. سماحة الشيخ، شيخ او سيد؟ خب سماحة الشيخ يقول هكذا، انه لنا ان نشكل هكذا، انه بما ان من حروف الجر، والجر كما تقدم في بداية الكتاب من مختصات الأسماء، فإذا حروف الجر دخولها لا يكون إلا على الأسماء. طب فإذا لم يكن دخولها إلا على الأسماء، فكيف أدخلتها على أن والفعل الذي بعدها؟ كيف قلت عجبت من أن قام زيد؟ نقول في الجواب إنما صح دخولها على غير الاسم هنا، لأن هذا الذي دخلت عليه سيتحول إلى اسم في نهاية المطاف. يعني من أن قام زيد لن يبقى حرفا وفعلا أو حرفا وجملة، بل سيتحول، لأنه مصدري سيتحول مصدرا، والمصدر اسم، فحينئذ لا يرد أي مشكلة، لأن من في حقيقة الأمر وإن دخلت الآن على حرف وفعل بعده، إلا أنها في حقيقة الأمر داخلة على المصدر المنسبك من أن والفعل الذي بعدها. ما أدري واضح؟
مع لو لا يجب
مع لو مع لو
خب
عجبت من لو يعني؟ خب عجبت من لو لا يقال عجبت من لو، لا تأتي لو بعد من، يعني بحسب استعمالات اللغة العربية لا تأتي بعدها. خب الآن نبدأ فيما هو محل الكلام، الموصولات الإسمية. تعال نرجع إلى البيت. موصول الأسماء ما هو؟ الذي، هذا للمذكر، للأنثى التي، يعني البيت ينطق لوحده. خب واضح جدا. خب الذي للمذكر، الأنثى التي للمؤنث. خب والياء إذا ما ثني لا تثبتي. يقول هكذا. الآن تعال نقول مثلا الآن أقول لك القاضي، هذا مفرد أو مثنى؟ مفرد. إذا أردنا أن نثنيه ماذا نقول؟ القاضيان. فنجد أن الياء هذه تثبت. لماذا؟ لأنها كانت أصلية عندما كان مفردا، فعندما نريد أن نحولها مثنى ندخل الألف والنون بعد آخر حرف أصلي، وآخر حرف أصلي هو الياء. الآن نفس الشيء، الذي والتي، الحرف الأخير الأصلي فيها هو الياء، فعندما نريد أن نثنيها المفروض ماذا نقول؟ اللذيان. كما تقول القاضيان تقول اللذيان أو اللذيان، وتقول تقول اللذيان بكسر الذال باعتبار كانت مكسورة سابقا. واللذين فأين ذهبت الياء؟ يقول الذي سمع عن العرب أنه في صورة التثنية لا تثبت الياء، تحذف الياء. لذلك ماذا قال؟ والياء إذا ما ثنيا، يعني إذا ما ثني الذي والتي لا تثبت احذفها. هذا بحسب السماع، بحسب وتخفيفا، يعني اللذيان أو اللذيان فيها شيء من الثقل، فلعله لكثرة دوران هذه الكلمة على الألسن ارتأوا أن يخففوها فحذفوا الياء منها حتى تصير أخف. هذا بالنسبة للبيت الأول انتهى. بل ما تليه أوله العلامة، بل ما تليه أوله العلامة، يعني ما تليه الياء أوله العلامة. أوله من أولاه، من أولى يولي، يعني أعطى يعطي. بل ما تليه أوله العلامة يعني ما تأتي بعده الياء هو يكون علامة التثنية، وهو يكون علامة الرفع والنصب والجر. شوف الياء بعد أي شيء تأتي، أو عفوا بل ما تليه أوله العلامة. خب يقول أين علامة الرفع؟ لأن البحث هنا، لأن إذا ثنينا أين نضع علامة الرفع والنصب والجر؟ هل نضعها على الياء، على الذال؟ هل نضعها على الذال أم نضعها على الألف مثلا؟ خب يقول بل ما تليه الياء أوله العلامة، يقول الحرف الذي تكون الياء بعده يكون هو العلامة. شوف الأصل ماذا كان؟ اللذيان. الأصل اللذيان، فهذه الألف والنون علامة التثنية أين كان ينبغي أن تأتي؟ كان ينبغي أن تأتي بعد الياء، صحيح؟ اللذيان، الألف والنون بعد الياء. فإذا حذفنا أين نجعل علامة التثنية؟ يقول واضح الآن، هذه الياء كانت هنا حذفناها، بدل أن تكون الألف والنون بعد الياء مباشرة اجعلها بعد الذال، فتصبح هكذا اللذان واللذين. أصلها كان الذي بكسر الذال. شوف أنت اللذيان لماذا تفتح الياء؟ لأن المناسب للألف هو الفتح، فصارت اللذيان، فليجل ذلك فتح. فالآن أنت حذفت الياء، والجملة عندك، الكلمة عندك اللذيان يعني بكسر الذال، فالآن ماذا نفعل؟ يوجد أنا واجه مشكلة، عندي مد ألف وعندي ذال مكسورة وحذفنا الياء، فماذا نفعل؟ يقول اجعل هذه الألف بعد الذال حتى كأن الذال هي الحرف الأخير من الكلمة، وحينئذ فيجب عليك أن تزيل هذا الكسر الذي على الذال أو الكسر الذي على التاء وتقلبه فتحا حتى يصبح مناسبا مع الألف، فتقول اللذاني. إذا ما معنى هذا البيت؟ بل ما تليه الياء، يعني الحرف الذي كانت الياء تأتي بعده، ما هو الحرف الذي كانت الياء تأتي بعده؟ الذال. أوله العلامة، أعطه علامة التثنية وهو الألف والنون والياء والنون، وحينئذ فيجب عليك أن تفتح الذال أو أن تفتح التاء في التي هو وتزيل الكسر الذي هو موجود فيها. واضح هذا البيت؟
نعم.
والنون
علامة الحركة، أفهمها
علامة التثنية، لا مراده علامة التثنية، لكن من لوازم علامة التثنية إزالة الكسر الذي كان موجودا على الذال واستبداله بفتح حتى يصبح مناسب للألف. الآن لوضوح أنك هل كيف تستطيع أن تتلفظ، نفترض هكذا الذي، الآن الذال مكسورة وأريد أن أمد الفتح، من الذي يستطيع أن يتلفظها من دون ياء بينهما؟ الذي وأن، لا تستطيع أن تمد الفتح إلا إذا انتقلت عن فتحة سابقة، فمع وجود الكسرة لا تستطيع أن تأتي بالألف والنون. لذلك هذا، لذلك نبه عليه، يعني بعبارة قد يقول واحد شخص أنه هذا واضح، ما دمنا نحذف الياء، ما دمنا نحذف الياء، فإذا الألف والنون ستأتي بعد الذال، فلماذا ينبه عليه هنا؟ السر في تنبيهه عليه والنكتة في تنبيه عليه أنه قد يقول قائل
إن حذف الياء لا يصح لأن الذال متحركة بالكسر ولا ينتقل عن الكسر إلى مد الفتح. فهنا ماذا قال؟ اجعل علامة التثنية تبعا للذال. وحينئذ الآن كما تقول القاضي مثلا، مثلا مررت بالقاضي، القاضي الياء مفروض أنها مكسورة، لكن عندما تدخل عليها الألف والنون تصبح مفتوحة فتقول القاضيان لمناسبة مد الألف، فهنا نفس الشيء. فهذه النكتة في هذا البيت، فهذا البيت ليس تنبيها على ما هو من أوضح الواضحات كما ربما يتوهم، بل التدقيق فيه يعطي أنه يشير إلى مطلب وهو ما أشرنا إليه. يقول والنون ما إن تشدد أو فلا ملامة. خب هذا يأتي نهار غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هي العلامة ما يدل على حذف الياء؟ يعني ما هي العلامة هذه؟
يعني علامتها أنك تنظر في حالة الإفراد فيها، تنظر كيف كانت عندما كانت مفردة، بما أنه كان يوجد فيها ياء فتسأل أين هذه الياء التي هي محذوفة. نعم، هذه الحركة التي على الذال صرفي ليست علامة، لا. لذلك العلامة حملناها على علامة التثنية، لم نحملها على شيء آخر.